السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب في افتتاح الصلاة. أخبرنا جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا بديل للعقيلي عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويختمها بالتسليم. حديث صحيح، وفي إسناد سعيد بن أبي عروبة، وكان قد اختلف لكن لم يذكر، ولم يذكر أحد متى سمع منه جعفر بن عون، هل في زمن الاستقامة أو في زمن الاختلاط، ولكن الحديث صحيح فقد ورد من غير طريقه، وقد أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وأبو أحمد الحاكم في شعائر أصحاب الحديث والطبراني في الأوسط والبياقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق أبي الجوزاء به. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الحسن بن دينار عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة. وأخرجه أيضا في أخبار أصبهان من طريق حماد بن زيد عن بديل عن ابن شقيق عن عائشة. قال الدارقطني في العلل: والقول قول من قال عن أبي الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الرباعي. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي مفتاح الدخول في الصلاة والتكبير، تكبيرة الإحرام الدخول. والقراءة تكون ابتداء بقراءة الفاتحة لا بقراءة السورة التي تليها. قال: باب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدا. عند افتتاحه، عند ابتداء الصلاة، يرفع يديه ممدودة الأصابع. الحديث صحيح، رواه أحمد والطيالسي والبيهقي في الكبرى وتمام الرازي في الفوائد من طريق ابن أبي ذئب به، وتابعه عبيد الله ابن عبد المجيد، وتابع عبيد الله ابن عبد المجيد من هذا الوجه، يعني عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن ابن ثوبان عن أبي هريرة، حسين بن محمد والطيالسي ومحمد بن عبد الله بن الزبير وخالد بن عبد الرحمن، وقد رواه ابن أبي ذئب على وجه آخر، فرواه عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة به. هنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة، رواه عنه على هذا الوجه يحيى بن سعيد، وأخرجه من طريقه أبو داود والنسائي الكبرى والمجتبى وأحمد وابن خزيمة والبزار والحافظ والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى، وعبيد الله بن عبد المجيد عند الترمذي والطيالسي، ومن طريقه البيهقي والمزي في تهذيب الكمال، وأسد بن موسى كما عند الطحاوي، يعني تابع ابن أبي ذئب تابع عبيد الله بن عبد المجيد يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عبد المجيد كما تقدم عند الترمذي والطيالسي ومن طريق البيهقي، وأسد بن موسى عند الطحاوي شرح المعالم، ويزيد بن هارون عند أحمد، ومحمد بن عبد الله عند أحمد، وأبو عامر العقدي عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وابن أبي خديج عند ابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط، وآدم بن أبي ياس عند ابن الأعرابي في معجمه، وأبو عاصم عند البزار. وقد خالف الجميع يحيى بن اليمان فرواه عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بن لاخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه. وهؤلاء قد اجتمعوا أو أجمعوا على هذا اللفظ الموجود عند الدارمي، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدا. أما يحيى بن يمان فرواه عن ابن أبي ذئب مخالفا هؤلاء جميعا، وقال إذا كبر نشر أصابعه. وحديث يحيى ويحيى بن سعيد عند الترمذي وابن حبان والبزار وابن خزيمة والحاكم وابن المقري والخليل في الرشاد والبيهقي في الكبرى، وقال الترمذي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى ابن اليمان، وأخطأ يحيى ابن اليمان في هذا الحديث حيث قال يعني إذا كبر نشر أصابعه. وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا، قال أبي إنما روي على هذا اللفظ أو روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ورهما، وهذا باطل، يعني لأنه خلف هؤلاء الجماعة كلهم. وقال أيضا ابن أبي حاتم سمعت أبي، وذكر حديث يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا، قال أبي وهم يحيى، إنما أراد قال كان رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند وفي الفضائل الصحابة، والشافعي في مسنده وفي الأم، والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنفين، وأبو عوانة في المسند، وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، وابن المنذر في الأوسط، والطحاوي في شرح المعاني، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. الآحاد والمثاني والبزار وابن الجرود والدار قطني وابن مندة في التوحيد، والطبراني في الأوسط وفي الدعاء، والحاكم في معرفة الحديث، والبيهقي في الكبرى وفي الأسماء وفي الصفات وفي الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر والدعوات الكبير وفي الشعب، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في التحقيق، وابن حجر في نتائج الأفكار، بعضهم مطولا وبعضهم مختصرة. هذا الحديث فيه جمل وألفاظ فيها غاية التذلل والتعبد لله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتذلل بين يديه والإخلاص في القيام له سبحانه وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجه وجهه فصلاته وحركاته وسكناته وحياته وموته كله لله رب العالمين لا شريك له. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، الملك لك الملك كله التام في الدنيا والآخرة، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. الاعتراف بالذنب ثم طلب المغفرة لهذا الذنب، لماذا؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، فلا يهدي لأحسن الأخلاق ولا الأعمال ولا الأقوال إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى، فيستجير بالله ويستخذي هذا العطاء منه سبحانه وتعالى. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، والخير كله في يديك، فلا يكون من الله عز وجل إلا الخير، والشر ليس إليك، لا يكون من الله عز وجل شر قط، والشر إنما هو شر بالنسبة لمن تعلق به. أنا بك وإليك، فبك أقوم وإليك أتقرب وأتعبد. تباركت وتعاليت، تنزهت وتقدست وتعاليت عن كل نقيصة وعيب، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كان في افتتاح الصلاة في الليل منه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل فكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. ثم يستفتح صلاته قال جعفر وفسره مطر، يعني مطر الوراق فسر هذا، قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. والحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والمؤمل بن إيهاب في جزئه عبد بن السماك في جزء حنبل والدارقطني والطبراني في الدعاء والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وابن المقري في المعجم والتمام الرازي في الفوائد وابن الجوزي في التحقيق وفي العين المتناهية والذهبي في تذكرة الحفاظ، كلهم من طريق جعفر بن سليمان به. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، والوهم من جعفر. عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، وليس فيه ذكر لأبي المتوكل ولا أبي سعيد الصحابة رضي الله عنه، والوهم فيه من جعفر، جعفر بن سليمان الضبعي هذا. وقال الترمذي: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد. كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. وقال ابن خزيمة قبل رواية هذا الحديث: أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، يعني خراسان عندهم يعني في البلد، أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، فلا نعلم هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث. وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد ثم ساق الحديث ثم قال عقب روايته الحديث: وهذا الخبر لم يسمع في الدعاء لا في قديم الدهر ولا في حديثه. استعمل هذا الخبر على وجهه ولا حكي لنا عمن لم نشاهده من العلماء أنه كان يكبر لافتتاح الصلاة 3 تكبيرات ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى قوله ولا إله غيرك. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله. وقد ضعف هذا الطريق أحمد كما تقدم وقال عن علي بن علي الرفاعي لا بأس به إلا أنه رفع أحاديث. وقد ورد من حديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وعائشة وواثلة بن الأسقع وبريدة بن الحصين وابن عمر وابن مسعود والحكم بن عمير الثماني، ورد هذا الحديث عن هؤلاء الصحابة. فحديث ابن عمر ورد عنه مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فقد رواه الدارقطني والطحاوي في المسند وابن الجوزي في التحقيق من طريق إسحاق بن محمد عن عبد الرحمن بن عمر بن شيبة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عنه. نعم. وقال الدارقطني رفعه هذا الشيخ يعني عبد الرحمن ابن عمر، عبد الرحمن عمر بن شيبة هذا، عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عن عمر من قوله. كذلك رواه إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر، وكذلك رواه يحيى ابن أيوب عن عمر بن شيبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله وهو الصواب. هذا كلام الدارقطني. قلت: ورواية يحيى بن أيوب عند الدارقطني، وقال: وهذا صحيح عن عمر قوله. وقال الحاكم: وقد أسند هذا الحديث عن عمر، أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح، أسند يعني رفع. وقال البني في الإرواء وعبد الرحمن هذا لم أجد من ذكره، وأبوه عمر بن شيبة إن كان ابن قارض فهو صدوق، وإن كان ابن أبي كثير مولى أشجع فهو مجهول، وإن كان مولى معقل ابن سنان فلا يعرف، وقد أورد 3 ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وله طريق أخرى عند الدارقطني في العلل من طريق إسماعيل بن عياس عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبي إسحاق السبيع عن الأسود عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: وخالفه إبراهيم النفعي رواه عن الأسود عن عمر قولا غير مرفوع وهو الصحيح. انتهى. وأما الموقوف فقد ورد من طرق عن عمر رضي الله عنه. الأول ابن عمر عنه أخرجه الدارقطني قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمر بن شيبة عن نافع عنه به، وقال: هذا صحيح عن عمر قوله. الثاني عبدة عنه أخرجه مسلم من طريق الوليد عن الأوزاعي عنه به، وفيه كان يجهر بهؤلاء الكلمات. قال النووي: قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبدة أن عمر، وهو مرسل يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر رضي الله عنه. وقال ابن حجر في بلوغ المرام رواه مسلم بسند منقطع. الثالث الأسود بن يزيد وله عنه طرق، إبراهيم عنه، إبراهيم عن الأسود عن عمر، وله عنه طرق: منصور والحكم والأعمش. فرواية منصور أخرج عبد الرزاق بن أبي شيبة هذا والطحاوي في شرح المعاني من طريق الثوري عنه، ثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عمر. الأعمش عنه أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والدارقطني والبيهقي في الكبرى من طريق ابن فضيل وأبي معاوية ووكيع وحفص بن غياث عنه، يعني فضيل ومعاوية ووكيع وحفص بن غياث كلهم عن الأعمش. عن إبراهيم عن عمر. الحكم عنه حكم عن إبراهيم أخرجه الطحاوي وبالقاسم البغوي في مسلم بن جعفر، والبيهقي من طريق شعبة عنه، شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمر. سفيان عنه رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن فضيل عن حسين عنه به، وأبو وائل أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني من طريق حسين عنه. الأعمش أخرجه الحاكم من طريق معاوية عنه وقال وقد أسند هذا الحديث، أسند هذا الحديث عن عمر ولا يصح، يعني كل حتى الآن يرجح الموقوف عن عمر رضي الله عنه. الرابع أبو وائل أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عنه. الخامس عمرو بن ميمون أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي وابن المنذر في الأوسط وابن القاسم البغوي في الجعديات من طريق شعبة عن الحكم عنه به. نعم، حكم عن عمرو بن ميمون عن عمر. السادس عكرمة بن خالد أخرجه عبد الرزاق من طريق المثنى بن الصباح عنه. السابع قتادة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه. الثامن علقمة من أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني من طريقين عن عبد الله بن عون عن إبراهيم عنه. التاسع حكيم بن جابر أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عنه. العاشر إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عنه. هذا حديث عمر، وكما تقدم الراجح فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. وأما حديث أنس فله عنه طريقان، حميد عنه وعائل بن شريح عنه. حديث حميد له عنه طريقان، أبو خالد الأحمر أخرجه أبو يعلى والدارقطني بن الجوزي في التحقيق من طريق الحسين الأسود وصدوق يخطئ كثيرا، عن محمد بن الصلت عن أبي خالد، قال الأحمر سليمان الحيان. وقال ابن أبي حاتم في العلل سمعت أبي وذكر حديثا رواه محمد بن الصلت عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك، وأنه كان يرفع يديه إلى حذو أذنيه، فقال هذا حديث كذب لا أصل له، ومحمد بن الصلت لا بأس به كتبت عنه. الفضل بن موسى السيناني عن حميد عن أنس. الفضل بن موسى السيناني أخرجه الطبراني في الدعاء من طريق محمود ابن محمد الواسطي عن زكريا بن يحيى زحموي أو زحموية عنه، يعني عن فضل بن موسى عن حميد، وقد عانه وهو مدلس حميد. الطريق الثاني عن أنس عائد بن شريح أخرجه الطبراني في الأوسط وفي الدعاء من طريق أنس بن سليم الخولاني عن عبد العزيز بن يحيى الحراني عن مخلد بن يزيد عنه عن عائد، وعائد بن شريح ضعيف. فحديث أنس له طريقان فيهما ضعف خفيف يتقوى. وأما حديث عائشة فله عنها طرق، عمرة عنها نعم، وأبو الجوزاء عنها، وعطاء بن أبي رباح عنها نعم. فحديث عمرة عنها أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسحاق بن راوية في المسند وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط والطحاوي شرح المعاني والعقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والدارقطني والطبراني في الدعاء والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وابن الأعرابي في المعجم وابن نعيم في أخبار أصبهان والبغوي في شرح السنة والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن أبي معاوية الضرير عن حارثة بن أبي الرجال عنها عن عمرو عن عائشة. وقال البيهقي وهذا لم نكتبه إلا من حديث حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف. وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه تكلم فيه من قبل حفظه وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. قلت قال البخاري فيه منكر الحديث وضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. وقال أبو زرعة واهن، وهذا شبيه بقول البخاري منكر الحديث يعني ضعفه شديد. أبو الرجال أبو الجوزاء عنها رضي الله عنها أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي في الكبرى وفي المعارف السنن، وابن الجوزي في التحقيق من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عنه به. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروي إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وسكت عنه الذهبي. وقال البيهقي هذا الحديث ليس بمحفوظ. قلت عبد السلام بن حرب قال فيه يعقوب بن شيبة ثقة في حديثه لي. وقال الحافظ في التقريب ثقة عنده مناكير. وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. قال الحافظ التلخيص رجال الإسناد ثقات لكن فيه انقطاع، يبقى علة هذا الطريق الانقطاع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق حجاج بن منهال عن همام عن أبان بن أبي عياس عنه به وأبان مطلوب. الثالث هو عطاء بن أبي رباح عنها رضي الله عنه عن عائشة. أخرجه الدارقطني والطبراني في الدعاء من طريق سهل بن عمرو البجلي عن مالك بن مغول عن عطاء به. وسهل هذا كذاب أبو حاتم وقال البخاري منكر الحديث ضعف شديد. وأما حديث أبي واثلة فأخرجه الطبراني في الكبير. يبقى تقدم عندنا حديث أنس يعني بطرقه يثبت، وحديث عائشة أيضا فيه ضعف خفيف. نعم، وحديث عمر رجح أنه موقوف. وأما حديث واثلة بن الأسقع فأخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي الشاميين، وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك، وفي أرض المكحول وقد اختلف في سماع من واثلة أثبته ابن معين ونفاء بن موسى وأبو زرعة وأبو حاتم. ضعف شديد يسقط حديث واثلة. وأما حديث بريدة فأخرجه البزار وفيه عباد بن أحمد العزرمي ولا العزمي، ضعفه الدارقطني وفيه أيضا جابر الجعفي وهو ضعيف جدا. سقط حديث بريدة. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء وابن حبان في المجروحين من طريق المعافى بن عمران عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عنه. وعبد الله بن عامر قال البخاري يتكلمون في حفظه، وقال يحيى ليس بشيء، وضعفه أحمد والنسائي والدارقطني. ليس بشيء هذه عند عامة الأئمة، يعني ضعفه هين. وابن معين ربما يطلقها على أنه مجهول وعلى أنه ضعيف جدا. ليس بشيء ضعف شديد، لكن ابن معين أحيانا يطلقها ويريد أنه قليل الحديث يعني. وضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن المديني والبيهقي. وقال ابن حبان كان ممن يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل والموقوف، وقد خالفه شعيب بن أبي حمزة، خالفه ابن أبي حمزة فرواه عن محمد بن المنكدر عن جابر. هذا أخرجه البيهقي. وروى الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فقال لهذا الحديث علة صحيحة. والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، يعني الطريق المسلوكة
جدا.
ثم روى بإسناد عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عبد الله بن فضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة فذكر الحديث بغير هذا اللفظ وهو مخرج مسلم. وأما حديث ابن مسعود فقد روي عنه مرفوعا وموقوفا. فأما المرفوع فرواه عنه أبو الأحوص وأبو عبيدة ابنه. أما رواية أبي الأحوص فقد رواها الطبراني في الكبير وفي الدعاء وفي إسناده مسعود بن سليمان وهو مجهول، وفيه أيضا فردوس الأشعري وهو نحو في الجهالة يعني. وأما رواية أبي عبيدة وأما رواية أبي عبيدة فله عنه طريقان، ليث بن أبي سليم وأبو إسحاق، رواه عنهما علي بن عباس قال فيه يحيى ليس بشيء وضعفه النسائي والسعدي والجزداني والأزدي، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على أي حال. هذا المرفوع من حديث ابن مسعود. وأما الموقوف فهو من طريق أبي عبيدة أيضا عنه، روى عنه حصيف بن عبد الرحمن والجزر ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة عنه من المنذر في الأوسط. فحديث ابن مسعود لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. وأما حديث الحكم بن عمير فأخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء وأبو نعيم في معرفة الصحابة وفي إسناده يحيى بن يعلى قال فيه البخاري مضطرب الحديث وضعفه أبو حاتم. وفيه أيضا موسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم وقال الذهبي لم يلقى الحكم، وقال في الميزان هذا خبر منكر ولا يصح إسناده. قلت وبالنظر في طرق هذا الحديث فلا يمكن أن يقوي بعضها بعضا إلا الموقوف عن عمر رضي الله عنه. وحديث أنس يعني يحتمل. يبقى سبحانك اللهم وبحمدك جل وعلا استغفرك واتوب اليك في افتتاح الصلاة، الظاهر أنه من قول عمر. قال باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هكذا حكم الدارمي في الترجمة وقطع. كراهية الباب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
حكم عليه.
قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم الأزد الفراهيدي وشيخ البخاري قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال أبو محمد بهذا نقول ولا أرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني فهم الحديث بأن الابتداء في القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين وليس بصورة الفاتحة كما تقدم في الباب الأول. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح وفي القراءة خلف الإمام وفي التاريخ الكبير ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، ومالك في الموطأ والشافعي في المسند وفي الأم والسنن المأثورة، والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والعوان وابن خزيمة وأبو يعلى وابن خلدان والبزار والطحاوي صاحب المعاني وابن عدي في الكامل والديناوري في المجالسة وابن الجارود والدارقطني في السنن وفي الأفراد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى وفي المعرفة بالسنن وأبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان والباقي في شرح السنة وابن الأعرابي في المعجم وابن عبد البر في التمهيد وفي الإنصاف والسلفي في الطيوريات وتمام الرازي في الفوائد وابن المظفر في غرائب مالك والخطيب في التاريخ في المواضع وفي الموضح وابن عساكر في التاريخ والمزي في تهذيب الكمال وابن الجوزي في التحقيق. هذا الحديث فهمه الإمام الدارمي رحمه الله بما ترجم به لكراهية الجهر بالبسملة، ولذلك قال العقب الحديث ولا أرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة إذا كان قائما يعني. باب قبض اليمين على الشمال في الصلاة، هذا في المخطوط والمطبوع عندك. قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وإلى ابن أجر. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من البصري، والرزق بالصد والسين، الرزق هو المفصل بين الكف والساعد. والإسلام ضعيف عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه، وأبو إسحاق هو السريع المدرس وقد اختلط ولم يصرح بالتحديث، وقد رواه من طريق أبي إسحاق به أحمد الطبراني الكبير هذا الإسناد، لكن الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى له أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وخزيمة بن حبان وابن الجرود وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في الكبرى من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وفيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا إسناد حسن عاصم وأبو كلاهما صدوق. وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني شمل على هذه الثلاثة، وهذا ينفع فإن اليمنى تطلق على الكف والساعد وعضو، فلا يتجاوزها، بعض الناس يمسك بعضو هكذا هذا خرج عن الساعد، لكن اليد اليمنى تكون على ظهر الكف اليسرى والغصب والساعد إما عليه كله أو على بعضه.
سيدنا الحديث صحيح مقامبرو؟
الحديث صحيح، وضع يده اليسرى اليمنى على اليسرى قريبا من الرسل، وضع يده اليمنى على اليسرى. التفصيل هذا عند أبي داود والنسائي وأحمد، يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أي بقراءة الفاتحة. أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا يونس يزيد عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له، فلا صلاة له. حديث صحيح رواه البخاري صحيح، وفي القراءة خلف الإمام وفي خلق أفعال العباد. ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والشافعي في الام والحميد وعبد الرزاق وابن ابي شيبه وابو عوانه وابن خزيمه وابن حبان والسراج في مسنده والفتح في معرفه والتاريخ والدارقطني وابن الجرود وابو احمد الحاكم في شعائر اصحاب الحديث والشاشي في مسنده والطبراني في الصغير والبيهقي في الكبرى الصغرى وفي الشعب ومعرفه السنن والقراءه خلف الامام الذي كتب البياقي وأبو نعيم في المستخرج والباب في شرح السنة إن شاء الله. شرح السنة نقرأ بعد نعم الكتب القيمة جدا في السنة. ورأى أيضا ابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طريق الزهري، يعني عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والبخاري له جزء قراءة خلف الإمام وروى في هذا الحديث، وكذلك البخاري على أن القراءة للفاتحة تشمل الإمام والمأموم. ولا صلاة، الأصل في النفي يأتي على الصحة، يعني لا صلاة لا رجل في الدار، الأصل أنه مفيش رجل، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أن الأصل هذا انتقل منه إلى غيره. لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، الأصل أنه لا صلاة صحيحة، فما يخرجه عن هذا الأصل إلا الدليل الآخر، وهو من صلى صلاة لم يقرأ بها فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 أو غير تمام. إذن ينتقل المعنى من النفي الذي يشمل الأصل والصحة إلى النفي الذي هو بمعنى الكمال، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة. الأصل أنه لا صلاة صحيحة، لكن جاءت القرينة الأخرى باللفظ الآخر أن صلاته خداج خداج غير تمام، ويفسرها لأنها غير تمام. قال: باب في السكتتين. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، إذا دخل الصلاة يعني قبل القراءة وإذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب إليهم أن قد صدق سمرة. قال أبو محمد: كان قتادة يقول ثلاث سكتات، وفي الحديث المرفوع سكتتان. هذا الحديث ضعيف، وإن كان الحسن سمع من سمرة إلا أنه مدلس ولم يصرح بالتحديث في هذا الحديث عند أي أحد من خرجه. والحديث قد رواه من طريق الحسن عن سمرة به أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الجزء القراءة خلف الإمام، وأحمد في مواضع، وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم، والطبراني في الكبير في مواضع، وابن المقري في معجمه، والرويان في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى، كلهم من طريق الحسن عن سمرة لم يصرح في التحديث، وهو مشهور بالتدليس. فهاتان السكتتان لا تصحان، أما السكتة الأولى فخسفة كما تقدم. قال: أخبرنا بشر بن آدم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، بين التكبير والقراءة يعني بين تكبيرة الإحرام والفاتحة إسكاتة، حسبته قال هنية يعني وقت. فقلت له: بأبي وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قيل لعبد الله: هذا في الفريضة؟ قال: إن قال فهو جائز. قيل لعبد الله يعني قال إن كان قال هذا في الفريضة، قال: إن قال فهو جائز، يعني جائز في الفريضة والنافلة. والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وإسحاق بن راهوية في المسند وابن أبي شيبة وابو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والسراج وابن المنذر في الأوسط وابن الجهود والطبراني في الدعاء والدارقطني وابو احمد الحاكم في شعائر اصحاب الحديث والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وفي القراءة خلف الامام وابو نعيم في المستخرج وابن بشران في الامال والبغر شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق الكبير. الحديث فيه إثبات هذا الذكر، وهذا أصح ما ورد في الذكر، ذكر الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.